مع منصت احفظ وقتك.
قناة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الصادق الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات. هذه السلسلة التي نتحدث فيها عن كيفية التعامل مع القرآن الكريم من خلال معالم قرآنية جاءت في القرآن تنير لنا طريق التعامل مع القرآن وتوضح لنا معالم هذا الطريق. ذكرنا في المعلم الأول قول الله تعالى وإنه لكتاب عزيز، وبينا أن المقصود بهذا المعلم تعظيم القرآن وأن نعرف أهميته وحاجتنا إليه حتى نقبل إليه ونعلم بأنه لا نجاة لنا في الدنيا والآخرة إلا بهذا الكتاب العظيم. وهذه المعالم تدخل في المعالم العلمية الاعتقادية قبل أن نبدأ في الجوانب العملية. المعلم الثاني الذي يعيننا على التعامل مع القرآن الكريم بشكل صحيح وبطريقة فيها فائدة ولها ثمرة، ما عنونت له المعلم الثاني بقول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، المقصود بهذا المعلم بيان مقاصد القرآن، ما الذي يريده الله عز وجل منا بإنزال هذا القرآن، ما مقاصد القرآن أو ما هي أهداف القرآن، ماذا أراد الله عز وجل منا عندما أنزل هذا الكتاب إلينا. هذا الأمر في غاية الأهمية. عندما تقرأ أي كتاب مهما كان، فستجد أن المؤلفين أو أن المؤلف إذا كان صاحب منهجية ووضوح يذكر هدف تأليف هذا الكتاب، ألف هذا الكتاب لكذا وكذا وكذا، الغرض من هذا الكتاب كذا وكذا وكذا. هذا الكتاب الذي هو أعظم الكتب كتاب الله، ما أهدافه، ما المقاصد التي جاء لتحقيقها؟ وهذا ما جعل أهل العلم وخاصة في الأزمان المتأخرة يحاولون التركيز على ما يسمى الآن بمقاصد القرآن، وبعضهم يسميه علم مقاصد القرآن. ما هي مقاصد القرآن حتى ننطلق في تعاملنا مع القرآن من خلال هذه المقاصد، وحتى نحقق المقاصد التي أرادها الله عز وجل من إنزال كتابه؟ ومقاصد القرآن هي الغايات التي أنزل القرآن لأجل تحقيقها. ما هي؟ طبعا تحدث العلماء عن هذا الجانب وألفت فيه مؤلفات كثيرة، لكن يهمنا في هذا المعلم أن ننطلق من القرآن. فالقرآن كما قال الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يهدي، أعظم مقصد لإنزال القرآن هو الهداية. وقد ذكرنا في المعلم الأول أن مما يبين أهمية القرآن أنه مصدر الهداية التي هي أعظم النعم. فالقرآن يهدي للتي هي أقوى. واقرأوا إذا أردتم الفائدة والنفع والمزيد من التفصيل ما كتبه العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان حول هذه الآية في سورة الإسراء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. تكلم عن هداية القرآن التي هي أقوى في جميع مجالات الحياة. فهذا الكتاب يهدي للتي هي أقوى، هذا الكتاب يبين تبيان لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهذا القرآن أنزل لننذر به الناس كما قال الله تعالى في قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وهذا القرآن أنزل للتثبيت، قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هدى، بشرى، إلى غير ذلك من المقاصد. لكن حتى نكون عمليين أو نتكلم عن أنفسنا، يمكن أن نقول إن هذا القرآن حتى يحقق الهداية فأولا هو يخرج وليتكلم، ولنخصص الحديث بنا كأفراد، أنا وأنت وأنت، كيف نحقق مقاصد القرآن في أنفسنا. فالقرآن أولا نزل لإخراجنا من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا الكتاب يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الشك والحيرة إلى ظلمات إلى نور اليقين والعلم. كل الظلمات القرآن يخرجنا منها. فهو أولا عندما نتعلمه ونعلم ما فيه نخرج به شيئا فشيئا من الظلمات إلى النور، ولذلك هذا الكتاب نور. كيف يصلحنا هذا الكتاب؟ كيف يهدينا؟ يمكن أن يقال بأن هذا الكتاب من أهدافه بناء الشخصية المسلمة بناء متكاملا متوازنا. هذا الكتاب كتاب تعليم، كتاب تربية، كتاب تزكية، جاء ليبني شخصية المسلم بناء متكاملا متوازنا، يبنيه بالعلم. وأول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، يبنيه بالعبادة وحسن التعامل مع ربه. من أول ما نزل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، في الجانب العبادي وجانب الصلة بالله. يبنيه في جانب الدعوة، يا أيها المدثر قم فأنذر، من أوائل ما نزل، كيف يعطي، كيف ينذر، كيف يبلغ، كيف ينفع من حوله. يبنيه بالجانب الخلقي، من أول ما نزل، من أوائل ما نزل، ذكر بعض أهل العلم أن السورة الرابعة نون، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. يبنيه بالجانب الاعتقادي وفي الجانب العملي، يبنيه في السلوك، في كل شيء. لما نقرأ صفات عباد الرحمن، تأملوا معي، وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بدأ بهذه الأوصاف التي تعتبر جماليات أخلاقيات، ليست من أصول الدين ولا من أركانه، ولكنها تظهر جمال الدين، تظهر عظمة هذا الدين. انظروا إلى هذا الجانب، اقرأوا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. المجالات التي تشكل هذا المسلم، هذا القرآن يبني المسلم بناء متكاملا في عواطفه، في عقله، في صحته، في علاقاته الاجتماعية، بناء يتدرج به متكاملا في جميع الجوانب، متوازن بحيث لا يطغى جانب على جانب. ولذلك الشخصية القرآنية شخصية في غاية التكامل، في غاية الاتزان، لأن القرآن بناها وأصلحها. فلا يمكن لمن تمسك بهذا القرآن وعرف هدفه أن يقع عنده انحراف في جانب ركز عليه القرآن وعظمه. وإذا وقع الانحراف فهو لجهلنا بالقرآن ولعدم معرفتنا بمضامينه. فمن أهم أهداف القرآن فيما يتعلق بالمسلم أنه يبنيه بناء متكاملا متوازنا حتى يصبح رجلا قرآنيا، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. والحديث عن هذا الأمر قد يقول، لكن يكفي أن ننبه على هذا الأمر. فمن أراد أن يبني نفسه فليقرأ القرآن وليتأمل القضايا والمضامين القرآنية وليتمسك بها، فسيصبح بإذن الله شخصية كأنه قرآن يمشي على الأرض. كما قالت عائشة لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، كان وهو جواب حكيم، جواب عالم يفهم ويعقل، كان خلقه القرآن، أي أنه يتمثل القرآن لأن القرآن بناه عليه الصلاة والسلام. وكذلك ينبغي أن يكون ذلك. ثم بعد ذلك بعد بناء الشخصية المسلمة يبني المجتمع الإسلامي القرآني الأصيل، يبني المجتمع، لأن هذا المجتمع متكون من أفراد، فإذا صلح الأفراد يصلح بإذن الله المجتمع، لكن يبقى أن هناك قضايا تتعلق بالصلات بين الأفراد، كيف نتعامل معهم بالصدق، كيف نتعامل معهم بالتقدير والاحترام، كيف نعطي الناس حقوقهم، كيف نتعامل مع من أساء إلينا، كل هذا يبينه القرآن. كيف نعتصم بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كيف يشعر الرجل القرآني بأن غيره كنفسه، ولا تلمزوا أنفسكم، يعني إخوانكم سماهم نفس، التربية القرآنية. فإذا شعر كل أحد في هذا المجتمع المسلم بأن أخاه مثل نفسه، حرص عليه وأحسن إليه وأحب له من الخير ما يحب لنفسه، فينشأ المجتمع المسلم كالمجتمع الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام وأنشأه ورباه بهذا القرآن، فكان جيلا قرآنيا فريدا لا نظير له في التاريخ، لأنه بني بالقرآن العظيم، والمربي والمعلم هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا تحقق هذا البناء للمجتمع وصار قويا، قاده القرآن ليواجه أعداءه. فالقرآن يقود هذه الأمة في معركتها مع أعدائها من الكافرين والمنافقين والجاهلين، يقودها القرآن قائد، ولذلك نحن نتبع القرآن. أتلوا ما أوحي إليك من ربك من الكتاب، اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم. فالقرآن قائد يقودنا، وكل أمة لابد لها من أعداء. عدونا الأول هو الشيطان، ثم أتباع الشيطان أعداء لنا، لأن القرآن يبين لابد من وجود عدو، يعني لا يمكن أن يعيش المرء في هذه الحياة بدون عدو، هذه سنة الله. فيقودنا هذا الكتاب العظيم في تعاملنا في معركتنا مع الأعداء من الكافرين والمنافقين والجاهلين، كيف نتعامل مع كل فريق، ماذا نصنع. من قرأ القرآن وجد أقسام الناس، ووجد كيف أن القرآن يبين له كيف يتعامل مع كل فريق، حتى الجن كيف تتعامل معهم. ذكر الله في آيات كيف نتعامل مع عدونا الإنس والجن في ثلاثة مواضع، كما ذكر الحافظ ابن كثير، منها قول الله تعالى ادفع ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا من الإنس. وكذلك خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وكذلك في سورة المؤمنون ذكر الله تعالى هذا المعنى، كيف نتعامل مع العدو الجني بالاستعاذة بالله منه، كيف نتعامل مع عدو الإنس بدفعه بالتي هي أحسن، وإذا كان محاربا كيف نحاربه، كيف نقاتله. القتال في الإسلام له ضوابط ولا آداب. كيف نتعامل مع عدونا الجاهل الذي أحيانا يكون بيننا بتعليمه وبرفع الجهل عنه، لأن الجاهل عدو نفسه قبل أن يكون عدو غيره. فالقرآن يقودنا في هذا كله. فإذا عرفنا القرآن وأهدافه وغاياته استطعنا أن نتعامل معه التعامل الأمثل، لأننا في الأخير سننظر ماذا حقق القرآن في أنفسنا، الأهداف التي نزل القرآن لأجلها هل تحققت أو لا. ولا يمكن أن ننجح في هذا الاختبار وفي الإجابة عن هذه الأسئلة إلا إذا عرفنا أهداف القرآن. هل هذبنا القرآن؟ هل زكى نفوسنا؟ هل هذب أخلاقنا؟ هل علمنا وزاد عقولنا من العلم والمعرفة والوعي؟ هل قادنا وبين لنا كيف نتعامل مع كل من حولنا أو لا؟ فإن القرآن يهدي للتي هي أقوى في جميع الجوانب. المرأة كيف تكون امرأة مسلمة على الوجه الأكمل، تأخذ ما ينبغي أن تكون عليه من القرآن، لا من مصادر شرقية أو غربية ولا من زبالات البشر الذين يتكلمون بالأهواء والشهوات. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فنقيس تحقيق أهداف القرآن والمقاصد التي أنزل من أجلها على أنفسنا وعلى أمتنا، فأين نحن منها؟ هذه المقاصد. ومن لم يعرف مقاصد القرآن فإنه لن ينتفع بالقرآن الانتفاع الأكمل. بل ذكر أهل التفسير أن من شروط المفسر أن يعرف مقاصد القرآن ولما أنزل حتى يربط التفسير بالهداية وبالمقاصد التي أنزل من أجلها. فهذا جانب مهم من الجوانب التي ينبغي أن نعتني بها في تعاملنا مع القرآن، أن نعرف ماذا يريد الله عز وجل منا عندما أنزل كتابه علينا. ويمكن أن نحول هذا إلى كل آية من الآيات، لأن الله جعل من مقاصد القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالآية نفسها ماذا يريد الله مني فيها، ما المراد، ما المقصود؟ فإذا عرفت المراد والمقصود انتقلت من جانب العلم والمعرفة والتلقي لهذا القرآن إلى جانب الاتعاظ والعمل والاهتداء. فينفعنا الله عز وجل بهذا الكتاب إذا عرفنا مقاصده ومضامينه. المعلم الثالث من معالم التعامل مع القرآن هو ما دل عليه قول الله تعالى فإنه نزله على قلبك، فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال في آية أخرى في سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والمقصود بهذا المعلم أيها الإخوة والأخوات الكرام أن نعلم أن هذا القرآن أنزل على القلب أولا. فالقرآن نزل على القلب، فإذا كان القرآن ينزل على القلب فإن هذا القرآن الكريم لا يؤثر التأثير الكامل إلا إذا كان هذا القلب صالحا لتلقيه، مستعدا لقبول تنزله فيه. إصلاح القلب، إصلاح القلب، هذا هو المقصود من هذا المعلم، أن نصلح قلوبنا حتى تكون مهيئة لتلقي كلام ربنا. وهذا الأمر يبين لنا لماذا بعض الناس إذا تلقى القرآن انتفع به واهتدى واستبشر وتغير إلى الأحسن والأفضل، وبعض الناس يتلقى القرآن فلا يكاد يؤثر فيه، بل قد يزيده كفرا وبعدا والعياذ بالله. وهذا في القرآن الكريم، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون والعياذ بالله. لابد أن نصلح القلوب، لابد أن نهيئها، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هذا القلب في غاية الأهمية، هذا لابد أن نهتم بقلوبنا. والشرع والأدلة في الكتاب والسنة كثيرة تدل على هذا الأصل العظيم، إن الله ينظر إلى القلوب، هذه القلوب التي هي محل نظر الرب وهي محل تلقي القرآن. فلابد أن نحرص على إصلاحها وعلى تهيئتها، وذلك بأن تكون قلوبا سليمة. وأعظم ما ينبغي أن نحرص عليه في مسألة إصلاح القلوب إصلاح الإرادات، إصلاح الإرادة، إصلاح ماذا نريد، إصلاح النية كما يقولون. هذا القرآن إذا نزل على قلب يعلم الله فيه إرادة الخير والرغبة في الاهتداء والانتفاع، فإن هذا القرآن يؤثر فيه ولابد أن يقوده إلى الخير والهدى. ومن تدبر القرآن وهو يريد الهدى هداه الله، تأملوا هذا. فمسألة الإرادة، هذا القلب هو محل الإرادة، ماذا نريد عندما نتلقى القرآن؟ خذوها قاعدة، من تلقى القرآن لينتفع به ويهتدي به ويصلح به فسيقع له ذلك، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك من الأهمية بمكان عندما نتلقى القرآن أن نصلح قلوبنا من جهة الإرادة، من جهة النية، ماذا نريد. فإذا كانت الإرادة سليمة والرغبة صادقة في الاهتداء بالقرآن، ثم حصل نوع من عدم التأثر بالقرآن، فهناك إشكالات سيبحث الراغب في الهداية المريد لها عن حل لهذه الإشكالات، من ضمنها أن هذا القلب مثلا قد علاه الرهان بسبب كثرة الذنوب والمعاصي، فنحاول أن نهيئ هذا القلب، نصلحه، نزيل الران الذي عليه. ونحن نعلم أن هذه القلوب تصدأ ويعلوها الران بالذنوب والمعاصي، وتصلح وينجلي هذا الذي ابتليت به من الران والصدأ الذي يشكل عائقا من عوائق الانتفاع بالموعظة وبالقرآن، ينجلي بالطاعات وبالذكر وبالاستغفار. فلا بد أن نهيئ أنفسنا وأن نصلح قلوبنا، وخاصة من الأمراض القلبية. الأمراض القلبية إخواني وأخواتي الكرام والكريمات خطيرة جدا، لا ينفع هذا القرآن ويؤثر إلا في القلوب التي سلمت من مرض الكبر، مرض الغل، الحقد، الحسد، هذه الأمراض التي تفسد، خاصة الكبر. الله عز وجل يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، نسأل الله السلامة. سأصرف عن آياتي، سأصرف عن آياتي أو عن فهمها وعن الانتفاع بها الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالكبر، الإعجاب بالنفس، رؤية الذات، الشعور بالاستغناء بأنني لست بحاجة إلى هذا الكتاب، عوائق خطيرة تحول بيننا وبين الانتفاع بالقرآن. لابد أن نتلقى القرآن ونحن في غاية الذل والشعور بالحاجة إليه والرغبة في الانتفاع به حتى يؤثر فينا هذا الكتاب. وهذا الأمر وهذا المعلم نحتاج أن نعيد النظر في واقعنا وأن نحاسب أنفسنا، لماذا لا ننتفع بالقرآن؟ لماذا لا نتأثر بالقرآن الذي ذكر الله فيه بأنه لو أنزله على جبل لتصدع من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طيب، وعلى القلوب هذه لماذا؟ يعني هل هي تقسو وتصبح أشد من الحجارة وأشد من الجبال وأقسى منها؟ ممكن. ولذلك لابد أن نراجع أنفسنا وأن نعلم بأن هذا القرآن نزل على القلب، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلب أطهر البشر صلى الله عليه وسلم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، نزل هذا الكتاب على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن أعظم ما يكون تأثيره على القلوب، والقلوب هي القلب، هو ملك الأعضاء، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ولذلك لما ذكر الله عز وجل طائفة من أهل الكتاب وهم النصارى الذين عندهم رقة وعدم كبر، ذكر بأنهم هم الذين ينتفعون بالحق، لما قال: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. لا يستكبرون، هنا الكبر الذي يصيب بعض الناس. بعض الناس يا إخوة لما يتلقى القرآن كأنه يتلقى كلاما عاديا، يعني كأنه يشعر أنه عنده من الثقافة والوعي والعلم بالفلسفة والعلوم البشر، وأن عنده من العلوم الأخرى ما يعني تجعله يرى نفسه ولا يعطي القرآن حقه وعظمته، القرآن عزيز لا يصل إلى هذا القلب ولا يؤثر فيه، بل سيصرف عنه. لا يؤثر هذا الكتاب ويصرح إلا حال الذي يقبل عليه إقبال الصادق المتواضع الراغب الباحث عن الحق. أما المتكبر الذي يرى نفسه ويظن أنه ببعض شهاداته وببعض بحوثه قد وصل إلى مرحلة، القرآن هذا للناس العوام، يعني أنا وصلت إلى مرحلة عالية من الوعي، هذا لا يوفق، هذا والعياذ بالله، هذا مسكين يخذل، يحرم الهداية، يحرم التوفيق، إلا أن يقبل ويعيد برمجة نفسه لتقبل الحق والخضوع لهذا الكلام الذي أنزله الله تعالى. فلا بد أن نصلح قلوبنا وأن نهيئها لتلقي هذا القرآن حتى يحصل الأثر العظيم. الأثر العظيم هذا لا تسأل بعد ذلك إذا أصلحت قلبك كيف ستجد نفسك. ولذلك قال الله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله أوتوا العلم وصلحت قلوبهم وتهيأت إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يبكون ويزيدهم خشوعا، لأن قلوبهم صالحة. هنا التحدي الأكبر أيها الإخوة، هل الشعور بالاستغناء هذا خطير؟ الشعور بالاستغناء أو بأننا لسنا بحاجة إلى القرآن أو أنه يمكن أن يكون لنا شأن بغير القرآن، هذا خطير، هذا كبر، سواء علم صاحبه أو لم يعلم. علو شعور بأنه فوق الناس وأنه أفضل منهم، لا، هيئ قلبك بالتواضع بالإخبات، طهر قلبك من الأمراض ومن الغل والحقد وكره الناس حتى تنتفع بالقرآن العظيم. كن صاحب قلب رقيق، كن صاحب قلب سليم، عندئذ سيأتيك الأثر وستتعجب مما سيفيض الله عليك بهذا الكتاب من العطايا والمنح. يصلح حالك، يستقيم أمرك، تتغير، تصبح عبدا مخبتا صالحا صادقا إذا أصلحت قلبك وتلقيت القرآن. صدق الله، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب حي، قلب مهيأ لصلاح هذا القرآن. أما إذا لم نصلح قلوبنا فلا ننتظر أن نتأثر بالقرآن أو أن ننتفع به أو أن يؤثر في سلوكنا. فيا أخ الإيمان، إذا أردت أن تفتح صفحات هذا القرآن المجيد فقبل هذا تفقد قلبك. هل فتحت صفحاته أيضا أم على قلوب أقفالها؟ والموفقون دائما هم الذين يعنون بالقلوب وبكيفية إصلاحها ويتحدثون عن أعمال القلوب ويجتهدون في هذا العلم الذي هو من أعظم أنواع العلم، العلم بالمقاصد، العلم بأعمال القلوب، العلم بمقاصد المكلفين كما يقولون. ماذا تريد؟ ماذا في قلبك؟ وقد صنف العلماء في أعمال القلوب مصنفات وركزوا عليها وذكروا أنها أهم من العلوم والمعارف الأخرى التي يعنى بها كثير من الناس ويهملون هذه الأعمال. والعلم هو علم يسمى علم أعمال القلوب. ومما يعينك على ذلك أن تتذكر نعم الله عز وجل عليك فتتعلق به وتحبه جل وعلا، فينشأ عن ذلك حب كلامه فتنتفع به في هذه الحال. وقد يعني لفت انتباهي وتعجبت من الإمام الآجري رحمه الله عندما تكلم عن أخلاق أهل القرآن، ذكر أنهم يعنون بعلم، علم لا يكاد يعرفه أحد، علم من العلوم سماه علما، وهو علم النعم. علم النعم، إيش علم النعم هذا؟ ما هو علم النعم؟ علم النعم أن تشتغل بتذكر نعم الله عليك، أن تتذكر النعم التي أنعم الله بها عليك. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، تذكر النعم، اذكروا نعمة الله. علم ما هي نعمة البصر ونعمة هذه النعم وما مدى حاجتك إليها وكيف ما مظاهر عظمة الله عز وجل فيها، علم النعم. فلما تشتغل بهذا العلم تخبت، تتواضع، تسجد أمام عظمة الله، فيحصل لقلبك من الصلاح والاستقامة ما يجعل هذا القرآن يؤثر فيك. علم النعم ما أعظمه من علم، لأنه يجعلنا نحب الله سبحانه وتعالى ونعظمه ونحقر أنفسنا، وكل ما عندنا من قدرات ليست شيء عندما تتفكر في نعمة بس من نعم الله عليك. فكيف بنعم الله؟ علم النعم، لأن هذا العلم له أثر كبير في الإقبال على الله سبحانه وتعالى وفي حبه والتعلق به، وفي أيضا يعني تواضعك وألا ترى نفسك شيئا، لأنك بدون الله لا شيء، فيصلح قلبك بإذن الله، فيحصل الانتفاع بالقرآن. هذا ما أردت التنبيه عليه والتذكير به في هذا المعلم. أسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا، وهذا من أعظم وسائل إصلاح القلوب أن نجتهد في الدعاء. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه وبأسمائه الحسنى التي أمرنا أن ندعوه بها وباسمه الأعظم الذي من سئل به أعطى ودعي به أجاب، نسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا، نسأله جل وعلا أن يصلح هذه القلوب وأن يجعلها أهلا لتلقي هذا الكتاب العظيم، نسأله جل وعلا أن يطهر قلوبنا من كل الأمراض ومن كل ما لا يرضيه عنا جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.